بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تصويرات المضاربة على أساس أن يكون عقد المضاربة عقدا إذنيا لأحد تصويرات ثلاث تقدمت الإشارة وشرح هذه التصويرات، وقلنا أنه يمكن إثبات صحة المضاربة كعقد إذني لأحد هذه الأنحاء على مستوى بناء العقلاء وعلى مستوى العمومات وعلى مستوى بعض الروايات الخاصة الواردة في بعض الموارد التي يستفاد منها أن هذا النحو من الإذن في قبال أن يملكه الذي يستفيد من عمل العامل حصة من ماله ونماء ماله وربحه، إذا كان ربحون هذا النحو من الالتزام المعلق والمجهول مقداره. ثبت ببعض الروايات يمكن إثبات صحته أيضا ببعض الروايات، كما أثبتنا صحته بالعمومات بالنحو الذي بيناه بالأمس. انتهينا إلى الروايات، هناك روايتان ولعل هناك غيرهما أيضا يمكن الاستئناس أو الاستدلال بهما على أن هذا النحو من الإذن في العمل والالتزام في قبال العمل بأن يمتلك العامل شيئا نسبة غير معلوما مقدارها الواقعي، وإنما المعلوم مثلا نسبة أو حتى هذا المقدار غير معلوم وغير معلوم في قبال عمله بنحو الجعالة الذي هو عقد إذني أو بأحد النحوين الآخرين وارد مشروعيته في بعض الروايات، بحيث يمكن أن يستفاد من هذه الروايات المشروعية والصحة في مثل ذلك. المهم روايتان، إحداهما صحيحة محمد بن مسلم، قال أنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل، قال لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك. قال عليه السلام ليس به بأس. هنا صاحب الثوب قال للبائع الشخص الآخر العامل أن هذا الثوب لو بعته لي بعشرة دراهم فصاعدا ما زاد وفضل فهو لك، أي أنا أريد أن من هذا الثوب عشرة دراهم في مقابل هذا الثوب، فأنت بعه، إن بعته بعشرة دراهم بلا فضل فليس لك شيء، وإن بعته بأكثر فالزائد لك. فقد جعل في قبال عمل هذا العامل وهو بيعه لثوبه الذي هو عمل محترم له مالية، جعل في قبال ذلك ما قد يحصل من الربح زائدا على عشرة دراهم، مع أن هذا قد لا يحصل، إلا أنه التزم المالك بأنه ما زاد وفضل على عشرة دراهم يكون له بنحو الجعالة مثلا، ونقول هذا نحو جعالة. فقد جعل جعلا مشكوك التحقق على تقدير أن يكون ربح يكون زائد وفضل على عشرة دراهم سوف يتحقق على الجعل ويكون له، مقداره أيضا مجهول، أن هذا الذي يفضل أيضا بدرهم سوف يبيعه بأحد عشر درهما فما يفضل درهم أو اثني عشر درهما فما يفضل درهمان أو عشرين درهما فما يفضل عشر درهم. الإمام قال ليس به بأس، وهذا يستحقه حينئذ، لو باعه الفاضل يكون له. إذن فيستفاد من هذه الرواية الغاية مشروعية جعل شيء من الربح في قبال عمل يقوم به العامل، لا بنحو الإجارة بل بهذا النحو، أن يقول له نحو الجعالة أو نحوه من العقود العلمية. الرواية الثانية أيضا بنفس المضمون، رواية زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل يعطي المتاع يقول ما ازددت على كذا وكذا فهو لك؟ فقال: لا بأس. شخص يعطي متاعا له، مالا له، يعطيه للغير، يقول بعه لي ما زاد على كذا مقدار، مثلا على 10 دراهم، تلك الرواية ذكر 10 دراهم هنا، إذا كذا ذكر مثالا، هذا بيّن الكبرى الكلية، ما ازددت على كذا وكذا أي مقدار يحدده فهو لك في قبال عملك، فيجعل عمله ما يقابل عمله، ما يقابل عمله المقدار الذي سوف يزداد على ما حدده ثمنا وعوضا لثوب متاعه، هو يريد هذا المقدار ولو من أجل أن قيمته هذا المقدار في السوق، فهو يريد هذا المقدار، يقول إذا بعته بأكثر فالزائد يكون لك، فقد جعلت زيادة المجهول حصولها معلقا على حصولها يكون له، والمجهول مقدارها أيضا حتى بالنسبة ليست مبينة هنا، لأن هذا الزائد بأي مقدار سوف يكون، ما زاد نسبة حتى من حيث النسبة والحصة غير معلومة، أصل تحققه غير معلوم، مقداره غير معلوم، مع ذلك يقول هذا العقد هذا ليكون صحيحا لا بأس، ويكون هذا مستحقا لذلك الزيادة الرابحة، والسؤال عن استحقاقه لهذه الزيادة وعدم استحقاقه فيكون مستحقا لك. إذن هاتان الروايتان تدلان أنه يمكن جعل الالتزام بأن يكون شيئا من الربح على تقدير حصوله مع كونه مجهولا داره جعلا، لو حملنا الرواية على الجعالة أو الإذن من قبل المالك، يمكن نحمل الروايتين على الإذن من قبل العامل في أن يستفيد من عمله، يعني يعمل له في قبال أن ذاك يلتزم أن يكون الزائد لو كان له بنحو الإذن المشروط بذاك الالتزام والتمليك، إذن أو بالنحو الثاني يمكن أن تحمل هاتان الروايتان، يمكن أن يستفاد منهما صحة الجعالة الذي هو عقد الإذني مع كون الجعل الذي يعينه تعليقيا أي يملكه له يلتزم بتملكه له بتمليكه وتملكه من قبل العامل إذا كان ذاك الزيادة والفاضل ومقداره أيضا مجهول، كل هذا الإمام لم يستشكل في صحته وقال أنه جائز، مما يدل على أن التمليك المعلق بهذا النحو في هذه العقود الإذنية والتي هذا أيضا منها بنحو الجعالة ونحوها مشروع شرعا، وأن كونه تعليقي لا يضر، وكون مقداره مجهولا أيضا لا يضر، بل لعله يمكن أن يستفاد من هاتين الروايتين ما يفيدنا في المطلب المتقدم في المقام الأول، وهو أنه ظاهر هاتين الروايتين أن ما يفضل يكون للعامل ابتداء، لا أنه ينتقل أولا إلى كيس المالك صاحب المتاع ثم ينتقل، لأن يقول ما فضل لك، ظاهر ما فضل لك يعني الزائد من الأول يكون لك، لا أنه ينتقل إلى ملكي ثم من ملكي يخرج من كيسي إلى كيسي، فيكون دليلا على كونه على مشروعية وصحة أن يكون المالك للنماء والمالك للعواض رأساً بالتزامه، يلتزم أن يكون جزءاً من ذلك النماء، مقداراً من ذلك العوض يدخل في كيس الغير، فتكون الروايتان مفيدتين أيضاً في تلك المسألة التي قال بعض الأعلام أنها على خلاف القاعدة وخلاف الشرع، ثبت أن هذا ليس خلاف الشرع. كما قلنا نحن، ما دام أنه ملك له فيمكن من الأول تحديده بأن يدخل ابتداء في كيس الغير. هذه الرواية، هناك هاتان الروايتان أيضا يمكن الاستفادة منهما. إذن فنكتة العقد الإذني الموجود في مثل عقد، بناء على تفسير المضاربة وتحليل المضاربة وإرجاعها إلى العقد الإذني بأحد التصويرات الثلاثة، نكتتها وكون الربح حينئذ الذي يلتزم به المالك للعامل في قبال عمله هذا الربح معلقا على حصوله ومقداره مجهولا، كل هذه الحيثيات لا تكون مضرة، لأن هذا لا تنافي الشرع بل تطابق الشرع بحكم هذه الرواية، هاتين الروايتين ولعل غيرهما أيضا من الروايات. فهذه النكتة ليست خلاف الشرع، أن يكون الالتزام بتملك شيء من قبل العامل في قبال عمله معلقا على وجود ربحين وكون مقداره أيضا مجهولا، كل هذا ليس خلاف الشرع بحكم هاتين الروايتين، إذن فيثبت الصحة والمشروعية، لأن جهة الإشكال في الواقع إنما هو هذه الناحية، أن كونه معلق على شيء غير معلوم الحصول على بعض التقادير يحصل وكون مقداره مجهولا، هذا إذا ثبت مشروعيته بحكم الروايتين لا يكون ذلك مانعا عن صحة مثل هذا الالتزام ونفوذه على المالك حينما يلتزم حينئذ. فهاتان الروايتان وأمثالهما أيضا يمكن أن يستفاد منهما، وإذا وجد غيرهما أيضا لمن يتتبع في الفقه يمكن أن يستفاد منهما حينئذ مشروعية هذا النحو من الالتزام بالتمليك معلقا على حصول ربح، حصول مال، سواء سميت مضاربة وكانت أصلا من المضاربة الاصطلاحية الفقهية أو لم تكن مضاربة كما هنا، فإن هنا ليس من بابه باب المضاربة، لن يقول ضاربت، وإنما خصوصا بناء على ما هو المعروف عندهم من اشتراط أن يكون المال المضاربة نقدا درهما دينارا لا متاعا أو ثوبا. إذن فنستفيد من مثل هذه الروايات تلك النكات الكلية التي يمكن أن يستفاد منها لأن هذا النحو من الالتزام التمليكي هل يكون مشروعا أو هل يكون أو يكون فيه محظور التعليق أو محظور الجهالة أو نحو ذلك. هذا ما يرتبط بإثبات صحة عقد المضاربة بالعمومات أو بهذه الروايات الخاصة أو ببناء العقلاء. إذا أرجعنا عقد المضاربة إلى العقد الإذني، إلى نحو جعالة مثلا، من يستربح بمالي فله نصفه له ثلثه أو النحوين الآخرين للعقد الإذني. وأما إذا فسرنا عقد المضاربة على أساس الشركة التي فسرها بذلك الفقه العامة أنه نحو مشاركة بين رأس المال وبين العمل، إذا جعلناه مشاركة بين رأس المال وبين العمل هل يمكن إثبات صحته بالعمومات مثلا أو بالروايات الواردة في باب الشركة مثلا؟ الصحيح أننا لو أردنا أن نفسر عقد المضاربة على أساس الشركة قلنا فيما سبق أنه يمكن تفسيره على أساس الشركة بأحد نحوين أشرنا إشارة فيما سبق، هنا نفصله. تارة يراد بعقد الشركة إيجاد الشركة بين الأصلين، وبالتبع يشترك المالكان للأصلين في نماء الأصلين، كما في من يشترك إذا اشترك شخصان في مالين عينيين يشتركان بعقد الشركة في أصل المال يصبح مال كل منهما مشاعا في المجموع. بنسبة وجوده من المجموع بنسبته للمجموع، ثم يشتركان في الربح أيضا مثلا بنفس النسبة أو بما يتفقان عليه. وأخرى يراد أن يجعل عقد المضاربة من الشركة لا بين الأصلين بل ابتداء في الربح، شركة بلحاظ الربح لا بلحاظ. أما النحو الأول فهذا يتوقف على أن يكون لأن أحد الطرفين عمل والآخر مال. إذا أريد بعقد الشركة وإرجاع المضاربة إلى عقد الشركة أن المالك مع المعامل يتفقان على أن يكون الأصلان بينهما مشتركة، معناه أن العامل سوف يملك مثلا نصفا من رأس المال، والمالك سوف يملك قبل العمل نصفا من العمل في ذمته على العامل، وهذا خلف، خلف ما هو مسلم في باب المضاربة كما قلنا، كأنه يجعل في قبال نصف العمل يستحق عليه نصف العمل في قبال نصف المال مشاعان نحو مشاركة تتحقق هنا. هذا سواء أرجعت المشاركة إلى التمليك يملك نصف المشاع في قبال نصف المشاع، أو أرجعنا إلى الخلط مثلا والاشتراك بين في قبال قسمة ما يقابل القسمة، خلط المالين أحدهما بالآخر. على كل حال هذا في باب المضاربة قطعا غير مقصود. يتصور أنه يقوم الطرفان بهذا الشيء، لكن هذا لا يحقق مضاربة بل يحقق شيئا آخر حينئذ، وهو أن العامل سوف يستحق نصف المال مثلا مشاعا إذا صح مثل هذه المعاملة حينئذ، ويستحقون عقدا تمليكيا، وذاك أيضا يستحق عليه نصف العمل، نصف العمل يكون مملوكا يمكن أن يطالبه به حينئذ المالي. إلا أن هذا ليس مقصودا جازما حتى للفقه العامة، فإنهم أيضا يصرحون بأن المال يبقى إلى الأخير رأس المال، والأصل ملك بتمامه للمالك وليس شيء منه ملكا للعامل. فإذا أرادوا الشركة هنا لابد أن يريدون الشركة في الناتج، عقد شركة بلحاظ الربح وهو النحو الثاني من عقد الشركة، يتفقان على أن يكون الحاصل بينهما مشتركا من دون أن يكون الأصلان مشتركين بينهما. الأصلان وهو رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر، كل منهما باق على ملك مالكه، لكن يتفقان على أن يكون في نمائهما مثلا في ناتجهما وهو الربح الحاصل شركة بينهما. إذا أريد هذا المعنى حينئذ هنا صحة مثل هذه الشركة متوقفة على أن يتم مطلبان. المطلب الأول أن يكون نفس هذا النحو من الاشتراك صحيحا عند العقلاء، بحيث لا نقول بأن العقلاء لا يرون الشركة في الناتج إلا تبعا للشركة بين الأصلين، أما إذا لم يكن شركة بين الأصلين فلا اشتراك في الناتج أيضا. هذا قلنا أنه ليس هو المضمون العقلائي لعقد الشركة. عقد الشركة عبارة عن إنشاء شركة، جاء مفهوم الاشتراك في شيء لهذا وشيء لذاك، ثم يتفقان بعد ثم يربحان بعد ذلك الناتج، فيكون الناتج بالتبع مشتركا بينهم. أما ابتداء مع كون الأصلين باقيين على ملك مالكيهما يقع الشركة بالعقد في الناتج ابتداء ينشئان اشتراك الناتج، هذا مثلا ليس عرفيا. هذا أولا لابد من إثبات صحة وعرفية مثل هذا عقد الشركة وعدم رجوع عقد الشركة إلى المعنى الأول. ويتوقف ثانيا على أن يكون هناك شيء يعتبر حاصلا ونماء لمجموع المالين، أما إذا كان ما يحصل نماء لأحد الأصلين والأصل الآخر ليس له نماء حينئذ لا معنى لإنشاء الشركة في النماء أيضا، إذ يرجع بحسب الحقيقة إلى أن مالك النماء مالك الأصل الذي هو مالك النماء يملك سهما من نمائه الذي هو ملك له، إذا حصل يملكه للآخر، فليس بابه باب مشاركة بين المالين لا في الأصلين ولا في النمائين، لا نماء إلا لأحدهم. ونحن المطلب الأول إذا لم نصر عليه المطلب الثاني نصر عليه. يعني عند العرف هنا في باب العمل مع مال الغير لا يوجد إلا نماء واحد، لا نماء نماءان، نماء واحد وهو نماء الأصل، نماء رأس المال، نماء رأس المال. وأما العمل فهنا هذا العمل الربح الذي حصل ليس نماء له. نعم العمل سبب، لو لم يكن موجودا لما كان نماء. ليس كل ما هو دخيل في إيجاد شيء يكون ذاك الشيء نماء له، فإن مفهوم النماء أضيق من مفهوم السببية والدخالة في حصول شيء تكوينا. كثير من الأمور قد تؤدي تكون أسباب في حصول شيء، لكن لا يجعل ذاك النماء. النماء نماء للرأس المال، النماء الذي يحصل عليه مثلا بالمبادلة العوض، عوض ذاك المعوض لا عوض عمل هذا العامل. هذا سبب لأن يصبح في مال الغير نماء، كما لو أن إنسانا أخذ غرسا فجعل أو بذرة فجعل منها شجرة، الشجرة ليس نماء عمله، نماء البذر أو نماء الغرس والفسيل. ها العمل سبب الفسيل شجرة، سبب النماء لذاك الأصل، لا أنه الشجرة نماء لعمله. فمفهوم النماء غير مفهوم السببية. وحينئذ إذن هنا لا يوجد نماءان لكي يقال يعقد يشترك بعقد الشركة يحقق مثلا يتفق على تحقق الشركة في النمائين. ومن هنا يعرف أن ما جعله الفقه العامة جعلهم للمضاربة من مصاديق الشركة بين رأس المال والعمل، هذا بناء على تصوير الشركة في الأعمال، هذا فيه مغالطة وفيه خطأ، فيه خطأ. وهو أن المشاركة في الأعمال حتى لو قلنا بصحته ومعقوليته كما هو معقول، المشاركة في الأعمال يعني أن كلا من العاملين يتفق ويعقد عقد الشركة مع العامل الآخر في أن نماء عمله أو بدل عمله أجرة عمله يكون بينه وبين الآخر شريكا فيه، ولكل منهما عمل له أجرة غير أجرة عمل الآخر، فلكل منهما أصل وهو العمل، وربح الأصل أو بدل الأصل وهو أجرة العمل. فيعقدان مثلا لو قلنا أن هذا لا يرجع إلى المشاركة في الأصلين، ابتداء المشاركة في النمائين في الناتجين، يرجع إلى إنشاء عقد الشركة بين أجرة عمل زيد مع أجرة عمل عامر، وأجرة عمل زيد غير أجرة عمل عامر، يكون بينهما شركة حينئذ. حينئذ لو أردنا أن نمثل للشركة بين العمل من جانب وبين رأس المال من جانب، ينبغي أن نمثل هكذا، نقول يعقد الشركة، يعقد عقد الشركة بين صاحب مال في بين نماء ماله وبين عامل بين وأجرة عمله، بأن يذهب ويعمل في مكان آخر ويأخذ أجرة، فيقع بينهما شركة. إذا كان لرأس مال هذا الشخص نماء وكان لعمل ذاك أيضا أجرة، اشتغل عند شخص آخر، لا أنه يعمل في هذا المال، إذ عمل في هذا المال فليس إلا نماء المال، ليس لهذا أجرة أخرى، إلا أن يؤجر نفسه فيستحق أجرة من هذا، ثم مثلا يقع شركة بين هذه الأجرة التي يستحقها عليه وبين نماء المال، وحينئذ يرجع إلى نحو إجارته، يؤجر عمله فيستحق في ذمته أجرة، ثم يوقع شركة بين هذه الأجرة التي يستحقها وبين ذاك العمل، هذا يكون حينئذ معقولا. أما ابتداء أن يكون هذا العقد عقد شركة بين العمل ورأس المال بلحاظ النماء الحاصل لرأس المال، هذا لا يعقل إلا إذا كان النماء نماء لهما معا وليس نماء لهما معا، هذا نماء للمال فقط، فكله للمالك ليس شيئا منه راجعا إلى الغير لكي يكون هناك مثلا عقد شركة بينهما. عقد الشركة بين العمل والمال بهذا النحو يتحقق بين العمل ورأس المال، أن العامل يعمل في قبال أجرته، والمالك لرأس المال أيضا يكون لرأس ماله نماء نمو، ويعقدا من قبل أنه يكون نصف هذا النماء مثلا مع نصف تلك في قبال نصف تلك الأجرة بنحو الشركة ونحو الإشاعة، كما في عملين فيما إذا عمل عاملان، كما في شركة الأبدان شركة الأعمال هكذا، هناك في شركة الأبدان يتفق بناء على صحتها يتفق العاملان على أنهما يشتركان فيما يحصل كل منهما عليه من الأجر من الأجرة والمال في قبال عمل، هذا يعمل في قبال أجرة في عمل، ذاك يعمل في قبال طبيب يعمل في مطبه، ذاك بناء مثلا يعمل في مقاولاته، ولذاك أجرة ودخل، ولهذا دخل من قبل يعقدان الاتفاق بينهما في اشتراك بينهما بنسبة معينة في الدخل الذي يحصل لكل منهما في قبال عمله الذي هو نماء عمله. فعقد الشركة بين النمائين إذا أريد تصويره في باب المضاربة حينئذ لا بد من افتراض أنه قبل المضاربة يوجد إجارة حتى يكون للعمل نماء بدل، فأولا يؤجر نفسه للمالك فيستحق على المالك أجرة المثل أو أجرة المسمى مثلا، ثم يقع مشاركة بين هذه الأجرة وبين هذه الأجرة التي سوف تكون نماء لعمله أو بدلا عوضا ل عمله مع الربح الذي هو نماء رأس مال المالك. أما ابتداء يوقع مشاركة يعقد المشاركة بينهما في النماء الحاصل بالعمل ورأس المال، هذا النماء ليس مشتركا، ليس نماء الشيئين معا، هذا نماء رأس المال فقط. فإذا أردنا أن نمثل بالشركة بين المال من جانب وبين العمل من جانب آخر، لا بد من فرض أن للعمل بدل وللعمل عوض ونماء، بأن يكون هناك إجارة مثلا في المرتبة السابقة ثم يحقق المشاركة، وهذا يخرج المضاربة عن كونها مضاربة، يرجعها إلى إجارة، ثم بعد ذلك يشتركان في النماء بينهما. إذن فعقد المشاركة فعقد المضاربة تخريجه على أساس الشركة التي قال بها الفقه الوضعي الفقه العام يكون مشكلا، إلا أن يريدون بالشركة الشركة التكوينية مثلا للإصطلاحية لا عقد الشركة، أو يريدون بالشركة أنه أن عقد المضاربة حينما يتم فسوف تكون هناك شركة في الربح نتيجة الشركة لا عقد الشركة. فإن العلامة أيضا ذكر في التذكرة أن عقد المضاربة يبدأ بالتوكيل وينتهي بالشركة، شركة في الربح إذا صح وتم، حتى بناء على كونه جعالة، لأنه بعدما يتحقق العمل لأنه جعل نسبة من الربح نحو المشاع جعلا فسوف يشتركان في الربح، فيكون شركة نتيجة ونهاية، لا أن مفهوم عقد المضاربة لا أن عقد المضاربة أنشئ فيه مفهوم الشركة، هذا نتيجة اشتراك في الربح سوف يصبح لا محالة، حتى لو كان عقدا إذنيا حتى لو كان جعالة أو أي تصوير من التصويرات الثلاثة، حينما يكون ربح نتيجته أنه سوف يكون هناك اشتراك بين العامل وبين المالك في حصة من الربح، ومعنى ملك الحصة يعني يشتركان في الربح الحاصل كل بحسب حصته، يشترك ثلثه لهذا مثلا أو نصفه لهذا ونصفه لذاك، فهذه شركة نتيجتان لا أنه شركة، بمعنى أن العاقد عقد الشركة، قد يريدون هذا المعنى حينما قالوا أن هذا من عقد الشركة، إلا أن هذا غير عقد الشركة في الأعمال، فإنه هناك ينشأ الشركة إما في الأصلين ويتبعهما الشركة في النمائين أو ابتداء في النمائين، كما في الأعمال قد يقال بذلك أن الشركة في الأعمال بابه باب إنشاء الشركة ابتداء بين الأجور التي سوف والدخل الذي سوف يحصل عليه كل من العاملين، من الأول يتفقان على أن يكون الأجور التي سوف يحصل عليها كل منهما بالنصف بينهما مشتركا بالنصف بينهما، هذا هناك معقول. أما هنا لا يوجد إلا إذا نلتزم بعقد آخر قبل عقد المضاربة، لا يوجد شيء بمجرد العمل في مال الغير، وإن مال الغير لا يتحقق نماء للعمل، فإن هذا النماء من أين يأتي؟ نفس النماء الحاصل هذا تابع للليس، لا يكون نماء للعمل. بدل هذه الأجرة المفروض أن بدل هذا العمل المفروض أنه لم يجعل في قبال عمله بدلا في ذمة الغير أو أجرة، وإلا رجع إلى الإجارة قبل المضاربة لكي يشترك في تلك الإجارة مع النماء الحاصل هنا، فلا يكون بحسب الحقيقة عقد الشركة هنا عقدا صحيحا، لأنه لا يكون مفهوم عقد الشركة هنا متصورا إذا لم يكن هناك لا بين الأصلين يتصور عقد الشركة ولا بين النمائين يتصور عقد الشركة، إذ لا يتصور ذلك إلا فيما إذا كان هناك نماءان مستقلان لكل من الأصلين يتوقع تحققهما فيما بعد، حينئذ يعقد الشركة بينهما. أما حينما يكون نماء واحد، النماء الواحد لا معنى لأن يكون هناك شركة إلا بأن مالك ذاك النماء يملك نسبة من تلك النماء، فتكون شركة نتيجة لا عقد الشركة، هذا هو التمليك، تمليك مالك النماء لنسبة من ماله بنحو المشاع، فيكون نتيجة الشركة لا عقد الشركة. فعقد الشركة تحتاج إلى أن يكون هناك إما إنشاء مفهوم الشركة، يحتاج إما أن يكون هناك مشاركة بين الأصلين المالين الأصلين الذي هذا قلنا لا يمكن التزامه في باب المضاربة، أو يكون هناك إنشاء مفهوم الشركة بين النمائين سوف يتحققان كل منهما لأحد المالين مستقلا عن الآخر، لهذا الماء نماء أو بدل وعوض، لذاك المال أيضا نماء وبدل وعوض، حينئذ ينشأ من الأول أنه حينما يحصل كل من النمائين لماله من الآن نتفق على أن يكون بينهما بنحو المشاركة بنحو الشركة.
استدل التعبير بالماء بالربح،
فالربح
ربح
لا ايضا الربح ربح ربح المال، هذا تعبير عرفي يعني تعبير ادبي، والا الربح ربح المال، الربح يعني العوض، الربح التجاري عباره عن العوض، عوض هذا المعوض ليس عوضا للعمل، حينما يبيع مال يشتري بنقود الدراهم والدنانير مثلا او باي شيء يشتري شيء ثم يبيعه، المشترى ملك للمالك، بيعه ايضا عوضه، عوض ذاك المعوض تابع لملك المالك، لا يدخل في ملك غير المالك الا ان المالك ياذن ان يدخل في ملك، اذا فصار اذنا في صار تمليكا وعقدا التزاما بان ذاك يتملك من ماله ومن نمائه نسبه، فهذا نتيجه الشركه مو عقد الشركه، عقد الشركه ايجاد المشاركه بين اما الاصلين فيشتركان في ارباحهم او بين ربحين بعد لم يتحقق، بين نمائين بعد هذان النمائان لا يتحقق غير متحقق بس سوف يتحقق كل منهما غير الآخر، نعقد بينهما المشاركة والإشاعة، يعني يكون هكذا. أما أحد مالك النماء يقول نصف نمائي لك، سوف يكون شركة حينما يحصل نماؤون، لكن هذا ليس عقد شركة وإنما هذا تمليك، تمليك نصف المشاع، وكل ما ملك الإنسان شيئا ملكه شخص آخر نصف مشاعه أصبح شركة، لكن هذا ليس عقد شركة في أصل رأس المال. لو قال المالك لك نصف مالي في أصل رأس المال، قال لك نصف مالي مشاعا يصبح شريكا، لكن هذا ليس عقد شركة. حينما يقول له لك نصف مالي مشاعا هذا هبة، هبة، الهبة قد تكون لحصة معينة وقد تكون لحصة مشاعة، قد يهبه نصف هذا المال مفروزا يقول وهبت لك لك نصف المال، وقد يهبه نصف المال مشاعا فيصبح شريكا، فيصبح له شرك اشتراك لأنه وهب النصف المشاع، هذا ليس عقد الشركة. عقد الشركة إنشاء مفهوم الاشتراك بين المالين بحيث كل منهما له مال مفرز، ألا نريد أن نخبط بين المالين كأنه هكذا ونجعلهما مشاعا، هذا هو الشركة. أو مبادلة، سوف يأتي في كتاب الشركة بعض فسر الشركة بأنه مبادلة، نجعل المال المعين أبادله مع المال المشاع المفرز مع المشاع، نجعل مبادلة نصف المشاع من هذا في قبال مثلا النصف المشاع من مالك، سواء فسرنا الشركة بأنه ما يقابل الفرز خبط المالي الذي ليس تمليكا عقد إذني كما هو المرتكز، نقيض القسمة، الشركة نقيض ما يجعل في القسمة، أو جعلنا القسمة تمليكا وتمليك المعين في المشاع في قبال المعين، يعني يعطي نصف مال المشاع في قبال أن يعطي نصف ماله مشاع بعد أن كان معينا، هذا أيضا تصوير آخر سوف يأتي، هذا معقول وليس معقول، هل الشركة من هذا القبيل أو ليس من هذا القبيل. على كل حال الشركة عبارة عن كل منهما مال، هذا المال حينئذ ينشأ اشتراكه مع الآخر إما بين في الأصلين فيتبع أيضا نمائهما أو ابتداء في النمائين، فلا بد من فرض مالين نمائين مستقلين ولو في المستقبل. أما إذا كان الإنسان النماء لأحدهما فقط وهذا يملك نصف نمائه قبل أن يوجد بنحو المشاع للآخر، سوف يملك ويشترك معه في نصف النماء بنحو المشاع، إلا أن هذا هبة تمليك وليس عقد شركة، إذ هذا الآخر لم يكن له نماء بحسب الفرض إلا أن يؤجر عمله ويقول آجرتك عملي في قبال أجرة، ثم يوقع مشاركة بين هذه الأجرة وبين المال الذي يكون موجودا. مثلا يقول هذا الإجارة هذه الأجرة تكون بهذا الشكل، يوقع المشاركة بين الأجرة التي يستحقها وبين نماء المال في الخارج. فمفهوم الشركة هنا لا بالنحو الأول، عقد الشركة لا بالنحو الأول ولا بالنحو الثاني غير معقول. ولو أراد الفقه أن يمثل الاشتراك صاحب رأس المال مع العمل في الأرباح، ينبغي أن يمثل بأنه يشترك شخص له مال له ربح على كل حال مع شخص عامل يعمل في مكان آخر له أجر، وله أجرته مسمى وأجرته مثل عمله، ومن قبل أن يتحقق أجرة المثل هناك وقبل أن يتحقق النماء هنا مثلا يوقعان المشاركة، ذاك بلحاظ دخله في عمله وهذا بلحاظ دخله في رأس ماله، يوقعان المشاركة إما بين الأصلين فيتبعهما بالنسبة بين النمائين أو ابتداء بين النمائين. وهذا لا يمكن إثبات صحته مثل عقد الشركة بهذا النحو في باب المضاربة، فهذا الاحتمال يسقط حينئذ. يبقى الاحتمال الثالث وهو أن يكون معاوضة، المعاوضة بين العمل بين نسبة من الربح بنحو المعاوضة أو بنحو يشبه المعاوضة، إما بنحو المعاوضة أو بنحو يكون شبيها بالمعاوضة، هذا أيضا يأتي البحث عنه.